قال: فصل في المطهرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس، لأنه سلم قال: في الحائض أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فالمرأة إذا حاضت فقد أفطرت وعليها القضاء، وعليها القضاء. لو نزلت من المرأة قطرة من دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق، فهل يجزئ هذا اليوم عن رمضان؟ لا. فعلى ذلك خروج الدم منها قبل غروب الشمس يبطل صومها. قال: الموت، لأن السلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا غسلوه فهل يقولوا لا ندخل الماء إلى فيه حتى لا يدخل الماء إلى جوفه وهو هذا صائم؟ نقول لا، الموت يبطل العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: الردة، قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. العزم على الفطر، العزم على الفطر. هذا رجل في سفر فنوى الفطر ولم يجد طعاما أو وجد طعاما لا يناسبه، فقال: إذن أكمل هذا اليوم، هل يجزئه ذلك؟ نعم لا، لأنه سلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فواجب أن تستوعب النية اليوم كله، وهذا خلا جزء من النهار من النية، جزء من النهار خلا من النية، واضح؟ هذا كله في الفرض، لكن في النفل يختلف. إذا الأول فطر ولم يفطن نقول لك أن تكمل، لأن النية في النهار تجزئ في النفل، واضح هذا؟ قال: والتردد فيه، التردد فيه، هذا رجل تردد في أثناء النهار، أفطر لا أفطر أصوم، فهذا حصل عنده تردد. قال: كذلك يكون بذلك قد أفطر، لأن الواجب هو الجزم بالنية. والقول الثاني في المذهب أن التردد في النية في أثناء النهار لا يبطل الصوم، وهذا أرجح، وذلك لأن الأصل بقاء النية، وإنما تردد هل يبطلها هل يزيلها أم لا، بخلاف التردد في الليل، لو أنه تردد هل أصوم غدا أم لا أصوم، ومضى عليه الليل ودخل النهار وهو متردد هل أصوم غدا أو لا أصوم، هو مسافر وعنده تردد ودخل عليه الفجر وهو متردد، هذا واضح أنه لا يصح ذلك الصوم فريضة، لأنه تردد في الليل، والواجب هو الجزم في النية، لكن هذا جزم أصلا في نيته ونوى، ثم إنه تردد هل يقطع فيفطر، هل يقطع صومه فيفطر أم لا، فحصل عنده تردد، فهذا على الصحيح وهو قول في المذهب أنه لا يفطر بذلك، لكن لو جزم على الفطر فإنه يفطر ولو لم يأكل ويشرب. قال: القيء عمدا، القيء عمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح صححه جماعة كثيرة من أهل العلم. قوله من استقاء يعني من طلب خروج القيء، وأما من ذرعه فإنه لا قضاء عليه، ذرعه يعني خرج بلا قصد. وعلى ذلك فمن ذرعه القيء يعني خرج القيء من غير قصد فإنه لا يفطر، ومن استقاء فطلب خروج القيء كالذي يدخل أصبعه في فيه حتى يخرج ما في معدته فإن هذا يفطر، فإن هذا يفطر. فإن قيل ما هي الحكمة؟ فالجواب كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن خروج الطعام من المعدة مظنة خروج دخول ورجوع بعض منه. إذا خرج الآن الطعام وصل إلى الحلق إلى الفم فإن هذا مظنة خروج رجوع شيء منه إلى المعدة، فيرجع شيء منه من الحلق أو من الفم إلى يخرج يرجع شيء منه من الفم إلى المعدة مرة أخرى. وعلى ذلك فمن استقى فإنه يفطر، ومن خرج منه القي بلا قصد فإنه لا يفطر بذلك. قال الاحتقان من الدبر، يعني إذا وضع في دبره حقنة للتداوي يعني دواء حقنة في الدبر قال كذلك يفطر. هذا هو المشهور في المذهب، لأن قاعدة المذهب كما سيأتي أن ما دخل في جوفه أو في مجوف في بدنه كالدبر فإنه يفطر به. والقول الثاني في المسألة هو الراجح هو اختيار شيخ الإسلام أن الحقنة لا يفطر بها الصائم، الحقنة في الدبر لا يفطر بها الصائم، وذلك لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والحقنة ليست أكلا ولا شربا في عرف المخاطبين بهذه الآية من العرب، فالعرب لا يعدون الحقنة طعاما ولا شرابا، والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعلى ذلك فالراجح أن الحقنة لا يفطر بها الصائم. قال بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. النخامة وهي ما يخرج من الصدر بعد الدرس الأسئلة إن شاء الله. النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو يخرج من الدماغ، وهي شيء مستقل ومعروف. إذا استخرجها من صدره إلى فيه ثم ابتلعها، وهذا لا يكاد يفعله أحد، يعني يستخرجها من الصدر ثم يبتلعها قصدا، يعني يجمعها في فيه ثم يبتلعها، هذا يفطر في المشهور في المذهب. فإن أخذها من الصدر إلى المعدة مباشرة أو من الدماغ إلى المعدة مباشرة ولم تمر على الفم، لم يجمعها في الفم، فإنه لا يفطر. قالوا لأنه يشق التحرز من ذلك، وأما إذا جمعها في فيه ثم ابتلعها فإنه يفطر. والقول الثاني في المسألة رواية عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن ابتلاع النخامة ولو إذا وصلت إلى الفم لا يفطر به الصائم، لأن النخامة كالريق متحللة من الجوف، فهي متحللة من الجوف كالريق، فكما أن من جمع ريقه ثم ابتلعه لا يفطر، فكذلك من ابتلع النخامة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. قال الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد، إما بمص الحاجم وإما بالآلة فقط، يعني بأكواب يضعها على ظهرها أو في موضع آخر. الحجامة يفطر بها الصائم في المشهور في المذهب، واستدلوا بما روى الخمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إلا الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا هذا يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران بالحجامة. قالوا والعلة تعبدية، يعني لا نفقه العلة، بل العلة مجهولة عندنا. ولذا المشهور في المذهب أن الحاجم يفطر ولو كان يحجم بالأكواب فقط، بالأكواب فقط، أفطر الحاجم والمحجوم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن العلة تعبدية، أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، أن العلة معقولة المعنى. قال: أما المحجوم فلأن بدنه يضعف بالحجامة، وأما الحاجم فإنما يفطر إذا مص الآلة، وأما إذا كان يحجم فقط بالكأس يعني بالكوب فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر بذلك. قال: فالعلة معقولة المعنى، الذي يمص هذا لا يأمن دخول الدم إلى جوفه، وأما الذي بالأكواب فقط فهذا هو الذي فهذا لا يفطر، لأن الدم لم يصل إلى فيه بحيث يخشى أن يدخل هذا إلى جوفه. واضح هذا؟ وقال جمهور العلماء: بل الحجامة لا تفطر ولا يفطر بها الصائم. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، رواه البخاري في صحيح، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. قال ابن عبد البر: لا اختلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته. وقال ابن حجر: هذا الحديث لا مطعن فيه، وفيه من سلم احتجم وهو صائم، وهو من حديث ابن عباس، وهو مذهب راويه، فقد ثبت في البخاري معلقا أن ابن عباس رضي الله عنه قال: الفطر فيما دخل لا فيما خرج، الفطر فيما دخل لا فيما خرج. قالوا: وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو منسوخ. قالوا: ويدل عليه ما جاء في سنن الدارقطني بإسناد قوي، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر هذاني. قال أنس: ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ومن العلماء من قال إن قوله أفطر الحاجم والمحجوم يعني بمعنى يؤول أمرهما إلى الفطر، لأن الحاجم يضعف بدنه فيشق عليه الصوم، هذا المحجوم، وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن كما تقدم من دخول الدم إلى جوفه فيفطر بذلك. المؤلف فقال هنا: الحجامة خاصة، أما الفصد فإنه لا يفطر به على المذهب، وكذلك جرح الدم، وكذلك جرح البدن بحيث يخرج الدم من غير أن تغور الآلة، من غير أن تغور الآلة، فإذا جرح بدنه من غير أن تغور الآلة فإنه لا يفطر بذلك. كذلك أيضا إذا أدخل أصبعه في أنفه فخرج الدم وهو الرعاف فإنه لا يفطر بذلك. هذا على القول الذي على ما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما التبرع بالدم فهو من جنس الحجامة، فالقائلون بأن الحجامة تفطر التبرع من جنسه، يعني إخراج الدم الكثير هذا من جنسه، وأما إخراج الدم من البدن بجرحه كما يفعل هذا من لمريض السكري هذا لا يفطر به الصائم حتى على المشهور في المذهب، لأن الآلة لا تغور. أما إخراجه سحبا بأن تدخل الآلة حتى تسحب الدم هذا على المشهور في المذهب يفطر به الصائم، لأن الآلة تغور. والذي يترجح كما تقدمه قول الجمهور أن الصائم لا يفطر بذلك، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، اللي عنده إشكال يتفضل. نعم، التردد في صيام النافلة وش فيه؟ إذا تردد يعتبر أفطر، لكن هل له أن يتم اليوم يرجع فينوي من جديد؟ له، ما دام أنه لم يأكل ولم يصوم. فإذا تردد قلنا بطل صومك ولك أن تنوي من جديد، هذا فيما إذا نوى الفطر. أما إذا كان مجرد تردد، مجرد تردد، فإن هذا لا يؤثر في أثناء النهار. وفي الليل إذا تردد في الليل في النفل فنقول الحمد لله، اعزم على النية ولا يضرك هذا، يعني إذا الفجر هو متردد ولما صلى الفجر عزم خلص ما في معنى. واضح؟ تفضل. السواك؟ لا، السواك الصحيح أنه لا يفطر. السواك لا يفطر، لكن هل يكره بعد أذان الظهر يعني في المساء؟ من العلماء من يكره، والصحيح أنه لا يكره. واضح؟ لأنه ما يذهب الرائحة، لأنه من أهل العلم من يقول أنه لا يذهب الرائحة، ومن أهل العلم من يقول أنه لو أذهبها فلا مانع. المقصود ليس المقصود هو إذهاب الرائحة، بل المقصود أن هذه الرائحة مستحبة لأنها أثر مستحب الصيام، حتى إن الله يحب هذه الرائحة التي أثر عنه، وليس المقصود أن العبد لا يزيلها كما سيأتي شرحه إن شاء الله. الحمد لله.